اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في ما جاء من الروايات والتي ظاهرها مخالفة هذه الروايات لما عليه المشهور، والرواية الأساسية في مجهول المالك، الرواية الأساسية التي عملوا بها في مجهول المالك هي أن يفحص سنة عن صاحب هذا المال المجهول مالكه، ثم بعد ذلك يتصدق بالمال نيابة عن مالكه. هناك عدد من الروايات تقدم الحديث عنها، بين رواية قائلة بالفحص مطلقا، افحص وافحص وافحص فإذا لم تجد أوصي، وهناك روايات أيضا منها الرواية الأخيرة التي تفيد بموضوع التصدق من دون فحص، وهي رواية البطائني التي حكى فيها أن رجلا من أصحابه كان يعمل في ديوان بني أمية وجمع أموالا لا يعرف أصحابها، والآن هو في صدد التوبة عن ذلك، فقال له الإمام: من كان من الناس تعرف هذا المال له فاردد عليه، وإذا لم تعرفه فتصدق به. وهذا يعني أن الرواية تقول أن لا حاجة إلى الفحص فيما لم يعرف مالكه. أشكل على هذه الرواية أولا فد إشكال سندي، وهو أن البطائني ممن لم يوثق، حيث كان من عمد الواقفة بل من مؤسسي هذا المذهب، وفيه ذم كثير بالإضافة إلى عدم توثيقه. وهذا إشكال سندي. وأيضا قيل بأن المقصود أن تتصدق به بعد الفحص عن ذلك، فإنه لا يعقل أن لا يفحص حتى بنحو قليل، بمعنى مثلا أن يرجع إلى بعض الدفاتر، أو أن يبحث عبر الإنترنت مثلا أو في الكمبيوتر، اللي لا يكلف شيئا ولا يستغرق وقتا، هذا أبدا غير محتمل. فإذا هذه الرواية لا تدل على التصدق مباشرة من دون أي فحص، بالإضافة إلى إشكال آخر هو الذي سيكون حديثنا اليوم. قال: وقد يشكل أيضا بأنها أي الرواية معارضة بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الدال على لزوم الفحص مقدمة للإيصال. هذه رواية تقول تصدق به، تلك آية تقول رجع الأمانة إلى صاحبها وافحص عنه في بطن ذلك، وافحص عنه كمقدمة للإرجاع، فإن إيصال الأمانة إلى صاحبها معناها أن يهتدي الإنسان إلى ذلك الصاحب وأن يبحث عنه، فيكون بين هذا القول، بين هذه الآية المباركة، بين أداء الأمانة الواجب بحسب الآية، فيكون بينه وبين الرواية عموم وخصوص من وجه. المناطق بيّنوا أن العلاقات بين الأشياء علاقات مختلفة، قد تكون مثلا علاقة التساوي، شيء يساوي شيء آخر، وقد تكون علامة علاقة الخصوص العموم والخصوص المطلق، مثل أن يكون شيء أكبر من شيء وذلك الأصغر داخلا فيه. افترض مثلا النسبة بين البشر وبين السادة، نسبة عموم وخصوص مطلق، فإن كل سيد هو من البشر وليس العكس، دائرة السادة أصغر من دائرة البشر، هي داخلة فيها، هذه تسمى علاقة العموم والخصوص المطلق. طيب، بين على سبيل المثال النجفي والعراقي بحسب الأصل لا بحسب التجنيس، كل نجفيين أو كربلائيين يفترض أن يكون عراقيا، دائرة العراقي هي أوسع وأكبر من دائرة النجفي، وهكذا. طيب، الكائنات الحية بالنسبة لها مثلا الحيوانات، الحيوانات أخص مطلقا من الكائنات الحية، فإن الكائنات الحية تضم الإنسان والحيوان والنبات والكائنات الدقيقة وما شابه ذلك دون العكس، فهذه دائرتها أضيق من تلك، يقال لها عموم وخصوص مطلق. عندنا علاقة اللي هي محل الكلام، دائرة وعلاقة العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه يعني هناك دائرتان تشتركان في مقطع وتفترقان في مقطعين. الآن لو نسوي هو الشيء الهندسي، يسوي دائرة هالشكل وسوي دائرة تشترك معها في جزء، هذا الجزء المضلل اللي في الوسط هو نقطة الاشتراك، وذاك الجهة نقطة افتراق وهذه نقطة افتراق. مثال ذلك مثلا السادة والعلماء، السادة والعلماء هذان العنوانان، العالم يشمل السيد ويشمل غير السيد، صحيح؟ السيد يشمل العالم ويشمل غير العالم، نقطة الاشتراك بينهما ما هي؟ السيد العالم. يعني لو سويت دائرتين هذه اسمها السيد، ودائرة أخرى سميتها شنو؟ العالم. زين، راح تكون هناك نقطة مشتركة مضللة وهي العالم السيد، فمن جهة أنه عالم ينتمي إلى هذه الجهة، ومن جهة أنه سيد ينتمي إلى الجهة الأخرى، لكن نقطة الافتراق وين؟ العالم غير السيد والسيد غير العالم، هذه يسمونها علاقة العموم والخصوص من وجه، من وجه يعني في نقطة يشتركون وفي نقطتين يختلفون.